اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يشيد بإنجازات الحكومة ويدعو لمتابعة سياسة الانفتاح على الجوار الإيراني. الأمن الإيراني يعلن تفكيك خلايا إرهابية أخرى في عدة محافظات وضبط قنابل قوية جاهزة للانفجار. وضباط بالجيش الغابوني يضعون الرئيس قيد الإقامة الجبرية ويعلنون إلغاء الانتخابات وحل الدستور. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي هدف الأعداء من فرض الحظر هو اختطاف حالة الاستقرار المعيشي للشعب الإيراني، وقال إن المؤشر الأهم على إبطال مفعول الحظر هو خفض نسبة التضخم. ولدى استقباله رئيس الجمهورية وأعضاء حكومته بمناسبة أسبوع الحكومة، أشاد سماحته بالمنجز الحكومي على أكثر من صعيد، معتبرا سياسة الانفتاح على الجوار الإيراني جيدا جدا وينبغي متابعتها. ولفت سماحته إلى خطأ التصور الذاهب إلى أن التعاطي مع العالم يقتصر على إقامة علاقة صميمة مع عدد من الدول الغربية، مؤكدا أن ملاك إقامة العلاقات العزة والمصلحة ورفض التسلط أو تقبل الهيمنة. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك خلايا أخرى من الشبكة الإرهابية الصهيونية واسعة النطاق في البلاد. وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تحديد الخلية من في عدة محافظات والقبض على 14 عنصرا منها وضبط أكثر من 40 قنبلة قوية جاهزة للانفجار. وأضافت أنه بعد مواصلة عمليات البحث الأمني بالتعاون مع استخبارات حرس الثورة وقيادة الأمن الداخلي، تم تحديد خلايا تخريبية أخرى تابعة لنفس الشبكة الإرهابية وتوجيه ضربة لها في 4 محافظات أخرى في البلاد، مشيرة إلى أن قادة الشبكة الإرهابية يقيمون في هولندا والدنمارك. يستمر تدفق عشاق الإمام الحسين عليه السلام نحو المنافذ الحدودية 6 بين إيران والعراق للمشاركة في زيارة الأربعينية. وحول هذا الموضوع وأخر المستجدات على الساحة العراقية، نستمع لتقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي طالب اليساري اليوم الأربعاء رفض العراق وجود أي قوة عسكرية أجنبية وعلى رأسها الأمريكية على الأراضي العراقية، فيما دعا الحكومة إلى تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج تلك القوات من العراق. وقال اليساري أن العراق ليس بحاجة لأي قوة أمريكية بعد إثبات القدرة العسكرية للقوات العراقية وتمكنها من تحقيق الانتصارات وتحرير الأراضي من دنس الإرهاب. على صعيد ثاني، ترأس محمد الشيع السوداني الجلسة الاعتيادية 34 لمجلس الوزراء وأصدر جملة قرارات وتوصيات مركزا على مشروع الحكومة الإلكترونية الاستراتيجي والخطوات اللاحقة للتحول الرقمي فيما يخص تقديم الخدمات للمواطنين. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يحدد الوزراء يوما معلوما ومعلنا عنه لاستقبال المواطنين ومتابعة الشكاوى المقدمة إليهم والتي تتطلب النظر فيها من قبل الوزراء. ودعا السودان الوزارات كافة بالالتزام الكامل بتنفيذ القانون الخاص بإلغاء امتيازات المسؤولين، كما وجه الوزارات كافة انفار الجهود القصوى من أجل تقديم الخدمات للزائرين وللمواكب الحسينية وإسناد اللجان المختصة لتنفيذ واجباتها ومهامها في إنجاح مراسم الزيارة. بذات السياق أكدت هيئة المواكب الحسينية في مدينة النجف الأشرف أن عدد المواكب المنتشرة من بداية مدينة النجف وحتى كربلاء المقدسة بلغ أكثر من 17400 موكب تقدم الخدمة للزوار الأربعينية، وينطلق ملايين الزائرين من النجف الأشرف سيرا على الأقدام إلى كربلاء المقدسة لتقديم العزاء لآل بيت رسول الله بأربعينية الحسين عليه السلام. من جانبها أكدت الداخلية العراقية أن أكثر من مليوني وافد دخلوا البلاد حتى الآن لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر برصاص أجهزة أمن السلطة خلال قمعها مواطنين معترضين بمخيم طول كرم. وأفادت مصادر محلية أن الأهالي اعترضوا على إزالة السلطة متاريس نصبتها المقاومة لإعاقة اقتحامات قوات الاحتلال، لكن الأجهزة الأمنية واجهتهم بإطلاق النار، فيما هددت الكتائب المسلحة بأنها لن تسكت على هذا الانتهاك الدموي والأفعال التي تساعد الاحتلال. بدورها استنكرت حماس هذه الجريمة وأكدت خطورتها على الأمن والسلم الأهلي بالضفة، مشددة على ضرورة محاسبة المتورطين فيها. الجهاد الإسلامي من جهتها اعتبرت هذه الخطوة خدمة للاحتلال وخنجرا مسموما في خاصرة الشعب الفلسطيني. كما وأصيب شاب فلسطيني بجراح خطيرة إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بادعاء تنفيذ عملية دهس قرب مدينة الخليل. وحسب المصادر الإعلامية الصهيونية فإن الشاب دهس بمركبته مجموعة من الجنود على مفترق 200 قرب مستوطنة بيت حجاي، وأنه أصاب أحدهم. وسبق لمقاومين فلسطينيين اليوم أن استهدفوا بنيران أسلحتهم مروحية صهيونية أثناء تحليقها في أجواء جنين وموقعا عسكريا قرب قرية يعبد. وكانت قوات الاحتلال قد شنت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء الضفة الغربية واعتقلت خلالها 16 فلسطينية. وضع رئيس الجابون علي بونغو قيد الإقامة الجبرية محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة الخيانة العظمى بحسب بيان العسكريين الذين تولوا السلطة في البلاد صباح اليوم. وفي أول تصريح له دعا بونغو العالم والأصدقاء للتحرك ضد من قاموا باعتقاله، وقال إنه لا يدري ما الذي يحدث. وهذا وأفادت مصادر خبرية بخروج احتفالات في شوارع العاصمة الجابون بعد إعلان ضباط إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة عقب فوز بونغو بولاية ثالثة. وقال العسكريون إنهم قرروا الدفاع عن السلام عبر إنهاء النظام القائم الذي يدفع الجابون إلى الفوضى، مؤكدين إغلاق الحدود البلاد حتى إشعار آخر. حذر الاتحاد الأوروبي من وقوع مزيد من الاضطرابات بالساحل الأفريقي في حال تأكد وقوع انقلاب عسكري في الجابون، معلنا أن وزراء دفاعه سيناقشون الوضع في هذا البلد. بدورها دانت الحكومة الفرنسية ما أسمته الانقلاب العسكري في الجابون داعية لاحترام نتائج الانتخابات، فيما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن استطلاعات الرأي أظهرت أن لدى الشعب جابون رأيا سيئا للغاية بشأن فرنسا. وفيما نصحت السفارة الأمريكية الرعاية الأمريكيين بوضع خطة للمغادرة، أعلن الكرملين أن وضع الجابون يدعو للقلق العميق، فيما طالبت الصين بضمان الأمن للرئيس علي بونغو. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة يشيد بإنجازات الحكومة ويدعو لمتابعة سياسية للانفتاح على الجوار الإيراني. الأمن الإيراني يعلن تفكيك خلايا إرهابية أخرى في عدة محافظات وضبط قنابل قوية جاهزة للانفجار. فضباط بالجيش الجابوني يضعون الرئيس قيد الإقامة الجبرية ويعلنون إلغاء الانتخابات وحل الدستور. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسكت تحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير راديو طهران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة، تستمعون إليها بعد قليل وعند 8 تماما. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. برنامج الغدة السرطانية تستمعون إليه عند 8:13، وبعد ذلك نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة. عند 9 تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند 10 وعلى مدى ساعة كاملة. ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. أضواء على السينما الإيرانية، تستمعون إليها عند 11:25، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانية، تصبحون على خير.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأفاضل في كل مكان، نبدأ بخير كلام ونقول السلام عليكم أيها الأفاضل. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي الجديد. نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. واليوم أيضا لدينا موضوع صحي يفيدنا جميعا، وموضوعنا هو الأمراض الفيروسية وسبب مقاومتها للعلاج. نتناول هذا الموضوع برفقة الدكتورة سهير أحمد الطبيبة الباطنية التي تنضم إلينا في طيات هذا اللقاء من العاصمة الإيرانية طهران. طيب أحبتي، نأخذ فكرة عن الموضوع وبعد ذلك نذهب إلى ضيفتنا الدكتورة سهير أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد الأدوية المضادة للفيروسات الخط القياسي لعلاج عدة أمراض بشرية مثل فيروس العوز المناعي البشري الأيدز والتهاب الكبد الوبائي سي والإنفلونزا والعديد من حالات العدوى الناتجة عن الفيروسات المختلفة، وإن طبيعة الفيروسات تجعلها عرضة لطفرات عشوائية متكررة في جينوماتها. على عكس العوامل المضادة للبكتيريا، تمتاز مضادات الفيروسات عادة بطيف تأثير ضيق جدا، ويمكنها مهاجمة هدف فيروسي معين. بوسع الطفرة التي تؤثر على هذا الهدف أن تجعل الدواء عديم الجدوى وتؤدي إلى ظهور أنواع مقاومة للدواء، وتظهر الأشكال الطافرة المقاومة للدواء نتيجة للضغط الانتقائي للدواء على مجموعة من الفيروسات المتقاربة وراثيا ولكن غير المتطابقة. بعض هذه المتغيرات تحتضن بالفعل طفرات مكتسبة طبيعيا تتيح لها التنسخ بوجود الدواء، وإن مقاومة الأدوية مشكلة سريرية شائعة، لذا اعتمدت النظم العلاجية المضادة للفيروسات دوما على توليفات الأدوية، وفيروس العوز المناعي البشري الإيدز مثال جيد على ذلك. مع ذلك أعزائنا الكرام، فإن ميزة وجود أدوية متعددة غير متاحة في حالة فيروسات الإنفلونزا التي يعتمد علاجها حاليا على مجموعة واحدة من العقاقير التي تستهدف بروتينات السطح الخارجي للفيروس، وهي تعرف باسم NA، وتزداد إمكانية حدوث المقاومة السريرية للعقاقير المضادة للفيروسات في ظروف كبت المناعة والاستخدام الوقائي وعدم الالتزام بالنظم الدوائية، مما يؤدي إلى جرعات دوائية دون المستوى الأمثل.
كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل. استمعنا إلى هذه المقدمة حول موضوعنا لهذا الأسبوع، الأمراض الفيروسية وسبب مقاومتها للعلاج. للتفاصيل الأشمل والأكثر ننتقل إلى ضيفتنا من العاصمة الإيرانية طهران، ننتقل إلى الطبيبة الباطنية الدكتورة سهير أحمد. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم، شكرا على الاستضافة.
حياك الله وشكرا لقبول الدعوة. دكتورة سهير، بودنا الحديث حول الفيروسات. ما هي الفيروسات وكيف يتم انتقالها؟
الفيروسات هي مصطلح علمي طرح قبل مئات السنين، يشمل ذرات واقع لا هي حية ولا هي ميتة، ذرات تكون أصغر من الخلية إلى حدود 100 مرة أصغر من الخلايا البكتيرية الموجودة اللي هي تعتبر من أصغر الموجودات الحية، وتحتاج إلى كائن حي للحياة. يعني هي خارج الأجساد الحية تكون شيء شبه الجماد، ولهذا هي لا تظن ككائن حي أو شيء جمادي، وإنما كذرات نصف حية تستطيع الحياة داخل الموجودات الحية كالإنسان أو الحيوان أو النباتات أو حتى داخل البكتيريا. يعني يمكن بالفيروس أن يعيش ويتكاثر حتى ينتقل داخل البكتيريا ويسبب حالات مرضية حتى للبكتيريا نفسها.
نعم. طيب بالنسبة لكيفية منع انتشار الفيروس، كيف يتم ذلك؟
من أجل منع انتشار الفيروسات يجب أن نعرف أولا هي كيفية انتشار هذه الفيروسات. ومثل ما تحدثنا في بادئ الأمر أن الفيروسات هي كائنات غير حية، إذا تحتاج إلى كائن حي للانتقال وللحياة ولاستمداد الطاقة وللتكاثر لكي تكون موجودة في الحياة وتعتبر شيء حي وتأثر على الكائن الحي. ولهذا هي تحتاج إلى حياتها إلى كائن حي. فإذا إحنا استطعنا أنه نمنع دخولها إلى أجسام الحية والكائنات الحية، راح نقدر بالطبع أنه نمنع انتشارها ونمنع تسببها بالأمراض.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. سنتحدث بشكل تفصيلي أكثر حول الأمراض الفيروسية وسبب مقاومتها للعلاج في هذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب. بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم من جديد أعزائنا الكرام. حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن مضاد الفيروسات هو عامل يعمل على قتل الفيروس أو يحد من قدرته على الاستنساخ، وبالتالي يثبت قدرته على التكاثر وزيادة أعداده. وإن عملية تطوير مضادات الفيروسات قد تأخرت كثيرا مقارنة بعملية تطوير المضادات الحيوية. يعود السبب لطبيعة الفيروس التي تجعل من الصعب قتله، فهو عبارة عن مجرد مادة وراثية والتي ربما يرافقها بضعة إنزيمات ملفوفة ومحجوزة ضمن غلاف بروتيني. بالتالي لا يوجد عدد كاف من الأهداف في الفيروس والتي يمكن جعل الدواء المضاد للفيروس يعمل عليها، فضلا عن أن الفيروسات تتكاثر، أي تصنع نسخا من نفسها عن طريق استخدام العمليات الخلوية والمكونات الحيوية لخلية العائل التي يهاجمها الفيروس. لذلك أعزائنا الكرام، من الصعب قتل الفيروس دون قتل الخلية التي يعيش بداخلها، كما يمكن أن تظل بعض أنواع الفيروسات نائمة وخامدة في الجسم دون أن تتكاثر، وبالتالي تتجنب أي من الأدوية المضادة للفيروسات التي تمنع التكاثر. هناك عدد من أنواع مضادات الفيروسات التي تم تطويرها، لكنها تعد بشكل عام أقل فعالية مما قد يرغب المرء، حيث إنه يمكن للفيروسات أن تتكاثر بسرعة وفي كثير من الحالات بطريقة قد تؤدي إلى ظهور طفرات تجعلها مقاومة لمضاد الفيروسات، كما أن العدوى الفيروسية تعد سريعة الحدوث. لذا يجب أن يكون الدواء قويا جدا لإحداث فرق قبل أن يأخذ المرض مجراه الطبيعي. عند الإصابة بالإنفلونزا عادة ما يكون الأشخاص المرشحون لأخذ مضاد الفيروسات هم الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، بما في ذلك كبار السن البالغون 65 عاما أو أكبر، والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والكلى، وأيضا الأطفال دون سن الرابعة، أي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة والحوامل.
نعم، شكرا للزميلة منار لتقديم هذه المعلومات المنوعة في البرنامج. أعود إليك ضيفتي الدكتورة سهير أحمد. لدينا باقة من أسئلة المستمعين. الأخت أم مريم من إيران تقول: سؤالي من ضيفتكم، أعاني من التهابات الجيوب الأنفية وفي كثير من الأحيان أشعر بصداع في مقدمة الجبهة حتى في الصيف عند التعرض لبرودة المكيفات. أتناول المضادات الحيوية كثيرا وحتى أتناول فوار الفيتامين سي لزيادة المناعة، ولكن الألم يذهب ويعود، ماذا علي فعله؟ نعم دكتورة تفضلي.
بالنسبة لأخت أم مريم، ورحب بها وأشكرها على السؤال متفضلة. الشيء اللي تتعاني من عند الأخت هي التهابات مزمنة. أحيانا الأمراض تكون مو غير يعني بالواقع ما تحتاج إلى علاج واحد، وإنما تحتاج إلى تقوية المناعة لمقاومة عودة المرض بدل من إعادة العلاج في كل مرة. ولهذا باعتبارها تعيش في طهران، طهران من المدن الملوثة والمعروفة أنهم ملوثة من ناحية الهواء جدا. وبالآونة الأخيرة أصبح عندنا تلوث من نوع آخر ونقص من نوع آخر ونقص فيتامين د الموجود بالشمس بسبب الملوثات اللي موجودة بالجو، فتحتاج بري بدل أنه تعيد يعني وصفات العلاج وتعيد العلاج دائما أنه تقوي مناعتها وتمنع من حدوث هذا المرض في المرحلة الأولى. وهي تقدر تستعمل بطرق أخرى أنه تمتنع عن الاختلاط بالملوثات أو التعرض للملوثات ولتغييرات الهوائية الموجودة، لأنه من مسببات الأمراض وإعادة المرض المكرر أنه يتعرض الإنسان إلى اختلاف موجود دائما ما بين الهواء الموجود اللي داخل البيت أو المنزل أو المكان العمل والخارج من الناحية الحرارية ومن الناحية التركيبة الموجودة. فتقدر تستعمل الماسكات، تقدر تستعمل الغسولات المنقية، تقدر تستعمل قطرات الأنف اللي تصفي المجاري وتغسلها وتسبب عدم تراكم الفيروسات والبكتيريا الموجودة.
نعم. لدينا مشاركة أخرى، الأخ علي من الكويت يقول: هل العمر يؤثر على مقاومة الجسم للأمراض الفيروسية؟ وشكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا أستاذ علي، نرحب بي أيضا. طبعا بالتأكيد العمر يؤثر، لأنه سرعة استجابة الجسم لمقاومة الأمراض والفيروسات راح تبطأ بمرور الزمن وبمرور العمر وبالكبر السن، هذا طبيعي. ومن ناحية أخرى هي أكو طيف عمري موجود، أكو الأطفال اللي يكون غير مهيئين وغير مستعدين ولم يواجهوا أمراض كثيرة، فما عدى جسمهم ذاكرة مرضية لمعرفة الفيروسات والبكتيريا، فراح تكون مقاومتهم ضعيفة. أيضا من الناحية الأخرى أشخاص كبار السن اللي يكون الجسم عندهم منهك ومتعب ومقاومتهم صعبة للأمراض، وبالواقع تعامل الجسم مع الفيروسات والبكتيريا اللي داخله راح يكون أبطأ، فطبيعي العمر راح يأثر.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت أم أحمد من إيران تقول: هل صحيح أن شرب اللبن أثناء العلاج من الزكام، وأقصد شرب الحليب، ممكن أن يؤدي إلى البرودة في الجسم والطبع وتمنع من تأثير المضادات الحيوية أثناء الإصابة بالزكام؟ وشكرا جزيلا لكم. نعم.
طبعا بالنسبة للأخت أم أحمد سؤالها لطيف جدا. ذني مواضيع بالواقع مطروحة علميا وموجودة على سطح العالم، أنه طريقة العلاج هل هو العلاج العلمي الكيميائي المثبت بالمختبرات أم العلاجات التجريبية اللي بنيت على أساس دراسات تاريخية واستخدامات واجتهادات، أحيانا تكون بالواقع تجريبية أكثر من أداء علمية. أحيانا أثبتت علمية في إيران واستخدمت في بعض فروع الجامعات باستخدام مثل ما يسموه الطب الشعبي أو الطب الإيراني أو طب ابن سينا، درست وأثبتت بعض الحالات، ولكن لا تزال بشكل محدود وغير مطروحة على سطح العالم كلها. للأشخاص اللي يعتقدون بهذا الشيء المفروض نعم. يعني الحليب يعتبر من المواد الباردة واللي تدخل للبرودة للجسم وتعطي حرارة، بس كشيء علمي أثبتت يعني علميا لا ما موجود احنا عندنا هيك شيء.
شكرا لهذه الإيضاحات. أيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي لكم. عندما لا يؤثر العلاج بالقضاء على فيروس معين يقوم الطبيب بتغيير العلاج للحصول على النتيجة. هنا سؤالي لكم: هل تغيير العلاج والدواء المريض يمكن أن يسبب حالات من حساسية إضافة إلى فيروس مصاب أم لا؟ وسؤالي الثاني لكم: هل أمراض البيئية تولد حساسية للإنسان؟ مع شكري وتقديري لكم الأخ مسلم الشمري من محافظة قوم المقدس.
شكرا للأخ مسلم من قوم المقدسة. نعم دكتورة تفضلي. دكتورة سهير، هل تسمعين صوتي؟
بس بدا ممكن تعيدي السؤال لأن الصوت ما وصل.
سؤال الأخ مسلم قال عندما لا يؤثر علاج ما في القضاء على فيروس معين ربما يقوم الطبيب بتغيير العلاج للحصول على النتيجة المرجوة، هل تغيير العلاج والدواء للمريض يمكن أن يسبب حالات من الحساسية؟
لا طبعا لا مامو، يعني أكثر أحيانا يكون شيء موضوع، وإنما يستخدم علاجات مختلفة حسب الطرق المختلفة. أحيانا الطريقة تكون هي لقتل الفيروس، وأحيانا يشوف أنه قتل الفيروس ما كان سهل الموضوع أو ما قدر يوصل للعلاج بالشكل المناسب، فيفضل أن يستعمل علاج آخر بطريقة أخرى، مثلا أن يمنع دخوله أو أن يضعف المحيط اللي يعيش به الفيروس، يتعب الفيروس فيقل يحد من انتشاره.
نعم، وسأل أيضا عن الأمراض البيئية دكتورة،
اللي هو السؤال إذا ممكن.
نعم، هل الأمراض البيئية أيضا مع الفيروسات يمكن أن تؤدي إلى الحساسية أم لا؟
بالنسبة للفيروسات أكيد ممكن تؤدي إلى الحساسية، لأنه كل مرض الفيروسات مشكلة أنه تتكرر بسهولة ومتواجدة قلنا بكثرة بمحيطنا، ولا يمكن القضاء عليها بسهولة لمقاومتها لكثير من العوارض باعتبارها موجود كائن غير حي.
نعم،
فما تقدرين تقضين عليها بسهولة، القضاء عليها شيء صعب ووجوده دائما موجود ومنتشر في جميع الموجودات، مثل ما قلنا حتى البكتيريا ممكن أن تصاب بفيروس، ولهذا الإصابة بالفيروسات تكون مكررة أكثر من البكتيريا، والأشخاص يكونوا معرضين للعدوى ولإعادة المرض أكثر من مرة، وبالطبع تسبب حساسية لأن جسم الإنسان ممكن يتعرض لهذه الفيروسات بشكل متكرر ويقاوم، تكون الاختلاف بسيط بين الأنواع المبتلى به، ولهذا تكون المقاومة أسرع ممكن والحساسية أكثر.
نعم نعم، شكرا جزيلا لك سيدتي، لو سمحت ابقي معنا حتى نهاية اللقاء. من هذه التوصيات المهمة التي تفضلت بها ننتقل إلى نصيحة أخرى.
عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، استخدم قدر المستطاع الأعشاب في فصل الخريف والشتاء للوقاية من الإصابة بأمراض فيروسية، فمن المعروف أن الأعشاب المضادة للفيروسات تمنع تطور الفيروسات ويمكن استخدامها لعلاج الالتهابات فيما لا تتسبب في أي آثار جانبية للجسم البشري، كما تقوم هذه الأعشاب بتعزيز الجهاز المناعي ما يجعل الجسم يهاجم مسببات الأمراض الفيروسية.
نعم أيها الأحبة، موضوعنا هو الأمراض الفيروسية وسبب مقاومتها للعلاج، ونناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا لهذا اللقاء الدكتورة سهير أحمد. سيدتي أرحب بك ثانية، وأيضا مع أسئلة المستمعين. الأخت سناء من إيران تقول أعاني من فقر الحديد الحاد وفقر الفيتامين دي، وعندي خمول في الغدة الدرقية، وعند التعرض لبرد حتى ولو كان قليلا أصاب بالزكام، وفي وقت طويل أتعالج، وحتى عند استخدام الأدوية لا أشعر بالتحسن المطلق، ماذا علي أن أفعل؟ وشكرا لضيفتكم الدكتورة سهير.
نرحب بالأخت سناء وأشكرها على سؤالها. طبعا الأخت سناء الحال اللي تمر بها حالة يصاب بها الكثير من الناس بالوقت الحالي، وهي أنه عندنا مشاكل في نقص الفيتامينات ونقص الحديد، وهو مسبب أساسي ومن علائم هذين الأمراض هي حالات الخمول والضعف وتكرار الالتهابات والأمراض والإصابة بها. فإذا العلاج الأول والقدم الأول والخطوة الأولى اللي يجب أن تقوم بها هي علاج النقص اللي موجود، وخصوصا نقص الحديد والفيتامين دال.
نعم طيب، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نذهب إليها.
السلام عليكم، تحياتي للإذاعة الطاهرة. سؤالي لحضراتكم، والدتي عندما كانت تشعر بأي علام للاستبراد أو للإنفلونزا كانت تستخدم بعض الأدوية للوقاية من الإصابة أو لمنع تطور المرض في المستقبل، والآن أشعر بأن جسمها أصبح مقاوما للعلاج خاصة المضادات الحيوية. ما هي نصيحتكم لمن يأخذ العلاج المسبق دون معرفة الإصابة، وهل الجسم يعود إلى حالة طبيعية أم لا؟ شكرا، كانت معكم فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة من طهران، ونتمنى لوالدتها وللجميع الصحة والعافية. نعم دكتورة تفضلي.
أنا مع الأسف الأسئلة مدى أسمعها.
طيب لا بأس، أنا أعيد السؤال. سألت الأخت فاطمة من طهران، قالت بأن والدتها عندما كانت تشعر بأي علائم للاستبراد كانت تستخدم بعض الأدوية للوقاية من الإصابة على ما يبدو دون مراجعة الطبيب ودون استشارة الطبيب لمنع تطور المرض في المستقبل، وقالت بأن الآن تشعر بأن جسمها أصبح مقاوما للعلاج خاصة للمضادات الحيوية. ما هي نصيحتك دكتورة لمن يأخذ العلاج دون معرفة الإصابة، وهل الجسم يعود إلى حالته الطبيعية أم لا؟
بالنسبة للأخت فاطمة والدتها، الشغلة اللي مسويها أتوقع أنه يعني بكثرة نسمعها في الوقت الحالي، وهي أنه استخدام الناس للمضادات الحيوية بشكل مفرط وغير مبرر، لأنه أكثر الأمراض اللي موجودة أمراض فيروسية، والفيروس لا يتأثر بالمضاد الحيوي مع الأسف، وهذه مشكلة للعلاج لسهولة، يعني طبعا يكون سبب لسهولة علاجه وصعوبة علاجه بنفس الوقت. سهولة علاجه بأنه لا يحتاج الفيروس إلى مضاد حيوي، وإنما يحتاج إلى تقوية المناعة وإلى منع دخول الفيروس من أساسه، وإلى الصبر والانتظار فرصة مرور فترة المرض الفيروسي. وبنفس الوقت صعوبة علاجه، وإنه الناس تستخدم المضادات الحيوية باعتقاد أنه هذا الشيء راح يساعد، في حال هذا الشيء راح يسبب مقاومة للبكتيريا اللي ممكن يكون مصاب بها الإنسان أو عنده تكون موجودة بشكل خفيف وبدون علائم، بس راح تسبب مقاومة للبكتيريا يسبب المراحل المستقبلية في الأمراض القادمة. إذا أصيب بحالة بكتيريا، البكتيريا راح تكون مقاومة وصعبة العلاج ولا تعالج بالمضادات الحيوية المتعارفة، ويحتاج إلى أدوية أقوى، وهذا ما يعاني من عنده فعلا الناس بشكل واسع. موجود هذه المسألة أنه أقل إحساس بالاستبراد بالإنفلونزا بالنشلة مثل ما نسميها، يسارعون بسرعة إلى استخدام أول مضاد حيوي يكون تحت أيديهم، ولهذا نشوف أنه كثير من المضادات الحيوية خرجت من الاستعمال وباتت يعني باتت غير مفيدة بالنسبة للأطباء.
نعم. طيب لدينا أيضا مشاركة من الأخ علي الموسوي من العراق، يقول في ظل انتشار الفيروسات المتنوعة بوقتنا الحاضر، هل نستطيع القول إن طعام البيت النظيف والصحي بدل من تناوله خارج البيت يعطينا أفضلية في تجنب الفيروسات التي تداهمنا كل يوم بمرض جديد؟ نعم، تذكرة ربما في محلها كثيرا. دكتورة تفضلي. نعم
طبعا، كلام ممتاز جدا ورائع من الأستاذ علي وواقعي، لأن مع الأسف في الوقت الحالي أصبح الغذاء خارج المنزل والأكثرية والأغلبية، إما لوجود الناس في دوامات وموظفين وارتباطاتهم، أو لسهولة الموضوع ولكثرة المطاعم والموجودة والإغراء الموجود بتنوع الأكل وجمالية الأكل، ولكن يبقى الأكل الصحي والطبيعي المصنوع داخل المنزل ببساطته وبقلته هو الأفضل.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة. نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل إن شاء الله. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة، محورنا لهذا اللقاء
الأمراض الفيروسية وسبب مقاومتها للعلاج. أنتم وطبيب الأسرة.
حياكم الله أيها الأفاضل، ونرحب بجميع مشاركاتكم. لدي مشاركة من الأخت أم مهدي من إيران، تقول: والدي عمره 70 عاما وعند الإصابة بالفيروسات ضعيف جدا، بالرغم أنه يأكل الطعام بشكل جيد ولكنه لا يتناول الفيتامينات أبدا. عند إصابته بكورونا قبل 3 سنوات كانت حالته سيئة للغاية، مع العلم أنه مدخن ويشرب الشاي كثيرا منذ 3 أيام، وهو يشعر بالبرد ويرتجف كثيرا وينام كثيرا أيضا. أنا قلقة بشأنه، وعند تناوله المضادات الحيوية لا تؤثر عليه بشكل جيد. هل الأمر يتطلب علاجا خاصا؟ وشكرا لكم مرة أخرى. نعم، سلامات إن شاء الله. نعم دكتورة تفضلي.
سلامات للوالد وماكو غير الصحة والعافية. بس بالنسبة للأخت، كبار السن مثل ما قلنا يعتبرون نهاية الطيف الموجود من الأهمية والخطورة وصعوبة العلائم، كما ذكرنا الأطفال، وهي أنه تكون العلائم عندهم غير واضحة وغير أكيدة، ليس مثل ما متوسطي العمر والشباب، ولهذا أقل علائم ضعف أو تعب أو إرهاق أو حتى تغيير في النوم وطرق الطعام، يفضل أن يراجع المريض ويشيك ويقوم ببعض التحاليل والفحوصات، لأنه ممكن يكون أي التهابات موجودة أو التهابات مجاري بولية أو حتى مجاري تنفسية تسبب هذه الحالات العامة بالواقع الغير واضحة، وتكون ممكن أمراض صعبة ويحتاج لها إلى علاج ضروري.
نعم، لدينا مشاركة من الأخت زهراء من السويد، تقول: ما هو العلاج الأنسب بالنسبة لمقاومتهم للأمراض الفيروسية؟ نعم،
بالنسبة للأطفال قبل عمر 2 سنين أنسب علاج هو تقوية المناعة وتركهم يلعبون بالفضاء المفتوح والهواء الطلق، تعرضهم لأشعة الشمس والأكل المتوازن والابتعاد حد الإمكان. أعرف الموضوع صعب بالنسبة للأطفال، خصوصا نعم. للأشخاص اللي يعيشون بأوروبا لتعرضهم أمام السوبر ماركتات بالدعايات
نعم.
الموجودة.
صحيح.
ولكن المحاولة والحد الإمكان الابتعاد عن مثل ما نقول الأكلات الغير صحية مثل الشوكولا والآيس كريم والأمور الأخرى المعلبة، بخصوص اللي تكون مصاحبة لألوان صناعية ونكهات صناعية.
نعم. الأخت أم رضا من إيران تقول: ابني عمره 6 سنوات ويعاني من التهاب اللوزتين كثيرا، وخاصة في فصل الخريف والشتاء، ودائما معرض لنوبات البرد والزكام، وعندما أذهب به إلى الطبيب يكتب له إبرة بنسلين، أخاف عليه من ذلك، بودي نصيحة من ضيفتكم. نعم،
النصيحة اللي ممكن أطرحها للأخت هي تقوية ورفع مناعة الطفل بأكل المكسرات، أكل الأكل الصحي، الابتعاد عن الأكل الجاهز، ومثل ما قلنا الأكل المعلب بالخصوص والملونات والنكهات الصناعية، والمحافظة أمام الحرارة والبرد. مع الأسف أصبحت هذه الثقافة ضعيفة جدا، تختلف عن السابق، هي أنه الناس في فصول الخريف وفصول تغيير الجو ما يراعون المحافظة أمام الهواء تغيير الهواء الحار والبارد أو الأكل البارد والحار، ويعتقدون أنه الموضوع أصبح موضة قديمة أو شيء خاص بكبار السن فقط، والناس أصبحت مقاومة للأمراض، في حال أنه هذا شيء طبيعة الجسد البشري أنه يحافظ على نفسه من تغييرات الجو وتغييرات الحرارة والبرودة، راح تساعده كثير.
نعم، شكرا لهذه النصائح. والآن مرة ثانية نتوقف عند الجديد في الطب.
الجديد في الطب. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، تقبلوا تحيانا من جديد أعزائنا الأفاضل وأهلا بكم. تختلط بعض المفاهيم العلمية على الناس مثل الجراثيم والبكتيريا والفيروسات، فما الفارق بينها؟ الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب المنصورة بجمهورية مصر العربية يوضح بأن البكتيريا هي نفسها الجراثيم، وتخضع كل من الفيروسات والبكتيريا لعلم الميكروبيولوجي أي علم الكائنات الدقيقة. وردا على السؤال هل البكتيريا كلها تسبب الأمراض؟ يجيب الدسوقي يقول لا طبعا، لأن هناك بكتيريا خلقها الله في جسم الإنسان مثل البكتيريا الموجودة على الجلد لتحميه، والبكتيريا الموجودة في الحلق والأمعاء، وهناك البكتيريا النافعة التي نستخدمها في الخبز. وأكد الدسوقي ضرورة عدم الإسراف في استخدام مطهرات الأيدي لأنها تزيل البكتيريا النافعة على الجلد وتحرم الإنسان من وسيلة طبيعية نافعة. وأضاف أن البكتيريا النافعة في الأمعاء تتأثر بالاستخدام الخاطئ لبعض المضادات الحيوية، وهذه البكتيريا النافعة تقي الجهاز الهضمي من أمراض كثيرة. أما الفيروسات فيشير الدسوقي إلى أنها بصفة عامة غير مفيدة، لكن هناك بعض الفيروسات مستخدمة حاليا في الأبحاث لعلاج سرطان المخ، وبعض الفيروسات تستخدم فيما يسمى الهندسة الوراثية، ويتم صناعة الأدوية لعلاج الأمراض بهذه الفيروسات.
نعم، نعود إليك مرة أخرى دكتورة سهير. لدي مشاركة للتو وصلتني، هذه المشاركة أيضا من إيران. الأخت أم علي تشاركنا وتقول ابنتي عمرها 9 سنوات ولديها عادة منذ الولادة تضع إصبعها في فمها، في بعض الأحيان تعاني من المغص وتعاني من التهابات الجيوب الأنفية وحتى تعاني من الصداع بالرغم من أنها في عمر صغير، وفي كثير من الأحيان حرارة جسمها مرتفعة. هل هي تعاني من البكتيريا والفيروسات عن طريق إصبعها؟ وشكرا جزيلا لكم.
بالنسبة للأخت أم علي، طبعا أكيد راح تعاني هذه الطفلة من تكرار الالتهابات المسببة اللي سببها يكون إما فيروسات أو بكتيريا، باعتبار الإيد من أكثر الأعضاء الملوثة.
نعم.
لأن الإنسان يستخدمها في كثير من الأحيان، وخصوصا بالنسبة لطفلة بهذا العمر اللي ما تكون محدودة بالاستخدام الإيد وما راح تكون مراقبة للأشياء اللي راح تلزمها وتمسكها وتستخدمها.
نعم.
فأكيد، بس طبعا هي مو هذه مشكلتها الوحيدة، بالنسبة لها المشكلة الأخرى اللي راح تتسبب لها واللي لازم تتلا فيها الأم بأسرع وقت ما طول العمر صغير وتحسن هذه العادة السيئة أو ترفعها وتحدثها بمراجعتها لطبيب سلوكي يقوم هذا السلوك، لأنه راح يسبب لها أصلا بالواقع اختلال في تركيبة وشكل الفم والأسنان وحتى الجمجمة.
نعم.
وممكن تكون أحد هذه العلامة الصداع المصاحب اللي يرافق الطفلة هي الضغط الموجود، لأن باعتبار الأطفال اللي يمتصون الأصبع والإبهام يمتصون بشكل قوي لتفريغ الضغط والتوتر الموجود أو لتهدئة أنفسهم، فحتى يسبب تغيير في شكل الفك الموجود.
نعم. طيب دكتورة، بشكل عام كيف تكون الحمية الغذائية لدى من يعانون أكثر من غيرهم من الأمراض الفيروسية، وما هي هذه الخطوات الوقائية؟
بالنسبة للحمية الغذائية، أهم شيء هو الإكثار من استخدام الفيتامينات وبالواقع المعادن.
نعم.
نسميها اللي تكون موجودة بكثرة في الخضار والفواكه والمكسرات، والمكسرات من نطرحها أنه تكون خام وغير مقلية وغير مملحة، يعني تكون بشكلها الطبيعي البسيط السادة اللي قد يكون طعمه غير مستساغ جدا للناس. الناس تتطور المكسرات وحفنة من المكسرات المملحة اللي بها نكهة حموضة اللي يستلذ بها. الهدف غير مو هذا، الهدف هو تقوية ورفع مستوى المعادن الموجود بالجسم لمقاومة الأمراض. مثل ما نشوف احنا اكو نقص عام يصير مع ارتفاع مستوى المعيشة الموجود لدى البشر وارتفاع مستوى الوعي الموجود، لكن لا يزال نقص الفيتامينات والمعادن منتشر بشكل واسع بين الناس.
نعم.
بسبب الملوثات الموجودة بالطبيعة، بسبب نوعية الحياة اللي نعيشها، بسبب عدم الاهتمام بالمواد الطبيعية الخام واستخدامنا أكثر للمواد المطبوخة والمعلبة أكثر.
نعم، طبعا أشرت أثناء حديثك إلى طريقة الحياة الجديدة. دكتورة، الحياة الجديدة مصاحبة للكثير من التوتر والقلق. بودي أن أسأل، هل التوتر والقلق أيضا يعني له دور في يعني تضعيف مناعة الجسم والتعرض للإصابة بالفيروسات والبكتيريا والعدوى أكثر؟
أكيد الحالة النفسية مؤثرة جدا لجميع الأمراض على البشر على الصعيد العام بشكل عام، تأثر على نفسيتهم على استجابتهم للمرض، وهذا ما شاهدنا حتى في باندمي كورونا.
نعم.
أنه الحالة النفسية مؤثرة بشكل واسع على المريض اللي يدخل بحالة خوف وقلق وارتباك، راح تكون بالواقع علاجة يأخذ مدة أطول وصعوبة أكثر في حال المريض اللي تكون نفسيته مرتاحة ومطمئن ومصاحب لأهله وغذاء صحي ومحيط الحياة اللي يعيش به مفتوح، راح تكون سرعة استجابته للعلاج وقيامه من المرض أسرع بكثير.
نعم، إذن البيئة والحمية الغذائية والراحة النفسية وطريقة الحياة بشكل عام كلها أمور تساعد على صحة الجسم والامتناع من الإصابة بالفيروسات. طيب دكتورة سهير، الأخ أحمد خليل من الدنمارك سأل، هل من الضروري للكبار في العمر أخذ آخر نسخة من لقاح الأنفلونزا الذي يتجدد في كل عام؟ هذا هو سؤاله الأول. وأما بالنسبة لسؤاله الثاني، هل من الممكن أن اللقاحات القديمة لا تقضي على الفيروسات وتقاومها؟
بالنسبة للفيروسات، الفيروسات كائنات جدا سريعة بالتغيير والمقاومة والتعامل مع المحيط الجديد، وتوجد تغييرات على نفسها تخليها تكون مقاومة أكثر. لذلك من الفيروسات المهمة جدا وفيروس إنفلونزا اللي جدد نفسه في كل عام، ولهذا نشوف أنه اللقاحات تكون متجددة سنويا ومتغيرة باعتبار تأخذ الجانب المتغير من النوع الجديد من الفيروس تدخله على الأنواع القديمة. يعني يكون اللقاح مكون من الفيروسات القديمة الأساسية اللي هي A و B، النوعين الأساسيين من الفيروس إنفلونزا، ويضاف إلى الفيروسات الجديدة المطروحة من العام السابق، لأنه إحنا قبل ما ندخل العام الجديد يفضل أن يأخذ اللقاح، يعني قبل ما دخول فصل الخريف وبداية علائم الإنفلونزا وانتشار الإنفلونزا يفضل للمريض أن يأخذ اللقاح. باعتبار احنا ما نكون مداخلين بالفصل الجديد والفيروسات الجديدة، فنستعمل الفيروسات العام الماضي اللي تكون اقرب للعام الجديد، ولهذا يتغير كل سنة لان السنة القادمة يدخلون الفيروسات الاجدد الى.
نعم. الأخت أم يوسف من اليمن تقول، تحياتي لكم، بالنسبة للمرأة الحامل، هل الأمراض الفيروسية أكثر تبقى في جسمها وتؤثر على الجنين، وما هو العلاج؟
لا، بالنسبة للحامل ما تبقى الأمراض الفيروسية أكثر، وإنما باعتبار الحامل يكون مناعة جسمها تكون أضعف وقدرة استقبالها للأمراض تكون أقوى، ولهذا تكون معرضة أكثر.
نعم.
احتمال أنه تتعرض للفيروسات أكثر، وباعتبار أنه استخدامها للأدوية أقل، ومن الناحية الغذائية تكون أضعف الحامل باعتبار قلة الاشتهاء الموجودة عندها وقلة استخدامها للطعام أقل بسبب المشاكل اللي موجودة في الأشهر الأولى من الحمل، راح تخليها أضعف وأكثر عرضة للأمراض.
نعم. أيضا لدينا توصية نستمع إليها.
مستمعتي الكريمة، مستمعي الكريم،
يرجى الانتباه إلى أن هناك مقاومة للأدوية لدى بعض الأشخاص قبل أن يبدأوا المعالجة، ويمكن أن تنتقل هذه المقاومة وقت الإصابة أو تكتسب أثناء العلاجات السابقة. فعلى سبيل المثال، لدى النساء التي يتلقين الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية من أجل منع انتقال فيروس العوز المناعي البشري أي الإيدز من الأم إلى الطفل، فعليه ينصح بمراجعة الطبيب لتبديل الأدوية والعلاج.
نعم دكتورة، بثواني لو سمحتي، النصيحة الأخيرة نأخذها منك، توصية أخيرة إذا بقيت.
التوصية الأخيرة والأساسية هي الاعتماد على الحقيقة الواقعية، أنه الإنسان لا يجب أن يحافظ على نفسه بتعرضه للأمور الطبيعية الموجودة، للهواء الطلق، للشمس، للغذاء الطبيعي، لرفع معنويات النفسية، القدرة الجسدية ومقاومته للأمراض واستقطابه للمواد الطبيعية من الطبيعة، ليس من الأدوية والمواد المعلبة وغيره.
كل الشكر لك سيدتي الدكتورة سهير أحمد الطبيبة الباطنية، كنت معنا من طهران في برنامج أنتم وطبيب الأسرة، طبعا كنت معنا عبر الهاتف، وشكرا جزيلا لك ولإضاحاتك. تناولنا موضوع الأمراض الفيروسية وسبب مقاومتها للعلاج. أتمنى لكم دائما الصحة والعافية، في أمان الله.
فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المآب
هي دار دون قرار فما يغريك بها الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.